الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، في يومنا هذا 18 من جمادى الآخرة لعام 42 و400 ألف نواصل في درسنا في صحيح مسلم، وهذا هو الدرس 126 من صحيح مسلم والعاشر من كتاب المساجد ومواضع الصلاة. قال: باب النهي عن نشد الضال في المسجد وما يقوله من سمع الناشد. وفي السند المتصل حدثنا أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح المصري قال: حدثنا ابن وهب وهو عبد الله بن وهب المصري عن حيوة عن محمد بن عبد الرحمن عن أبي عبد الله مولى شداد بن الهاد أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل: لا ردها الله عليك، فإن المساجد لم تبن لهذا. ساق المصنف هذا الحديث لبيان شأن المساجد وأنها تعظم، لقول الله عز وجل: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، فلا يجوز فيها البيع والشراء ولا إنشاد الضالة ولا رفع الأصوات لغير ما حاجة، ولها آداب وأحكام، منها التنظيف والتطييب، ولا يجوز فيها البول ولا الغائط، بل تنزه عن النخامة والمخاطة، فهي بيوت الله. بل قال شيخ الإسلام: ينبغي أن تصان المساجد عما تصان منه العين، والله المستعان. والنبي صلى الله عليه وسلم حين رأى مخاطا في المسجد حكه وزجر من فعل ذلك. فقوله من سمع رجلا، هذا خرج مخرج الغالب، وإلا لو كانت امرأة أيضا تنهى. ينشد ضالة في المسجد، اختلفوا في الضالة، فقال بعضهم: الضالة ما كان مما يضل بنفسه يضيع كالحيوان ونحوه، وقال بعضهم: كل ما ضاع من الإنسان، فيدخل في ذلك القلم والكتاب ونحوه، والذي يظهر الأول. فليقل: لا ردها الله عليك، أي يدعو عليه بضياعها وعدم لقيها عقوبة له. فإن المساجد لم تبنى لهذا، أي لم تبنى لإنشاد الضالة وطلبتها وللبيع والشراء، وإنما بنيت للصلاة والذكر وقراءة القرآن. قال: وبالسند المتصل حدثني حجاج بن الشاعر، حجاج بن يوسف بن الشاعر، وهو المحدث غير حجاج بن يوسف الظالم. قال: حدثنا عبد الرزاق وهو أبو بكر الصنعاني الإمام صاحب المصنف والأمالي والتفسير، رحل إليه الجلة من المحدثين كأحمد والشافعي وابن معين وغيرهم. قال: أخبرنا الثوري سفيان بن سعيد الثوري، إمام المؤمنين في الحديث، أمير المؤمنين في الحديث، صاحب الزهد والورع، عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه بريدة بن الحصيب رضي الله عنه أن رجلا نشد في المسجد، أي نشد ضالة، وقال: من رأى لي كذا؟ فقال: من دعا إلى الجمل الأحمر، كأنه يقول: من وجد لي الجمل الأحمر، وهي ضالته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا وجدت. دعا عليه ألا يجد هذه الضالة، إنما بنيت المساجد لما بنيت له. وهذا دليل على أن المساجد تصان من أمور الدنيا وما يتعلق بها، فهي مواطن الطاعة، فليكن تعلق المؤمن بما هو من شأن الآخرة. قال النووي: في هذين الحديثين فوائد، منها النهي عن نشد الضالة في المسجد، ويلحق بهما في معناه من البيع والشراء والإجارة ونحوها من العقود، وكراهة رفع الصوت في المسجد. قال القاضي: قال مالك وجماعة من العلماء يكره رفع الصوت في المسجد بالعلم وغيره، وأجاز أبو حنيفة رحمه الله تعالى ومحمد بن مسلمة من أصحاب مالك رحمه الله تعالى رفع الصوت فيه بالعلم والخصومة وغير ذلك مما يحتاج إليه الناس، لأنه مجمعهم ولا بد لهم منه. وهذا هو الصحيح، أن رفع الصوت بالعلم للحاجة لا بأس. إنما بنيت المساجد لما بنيت له، معناه لذكر الله تعالى والصلاة والعلم والمذاكرة في الخير ونحوها. قال القاضي: فيه دليل على منع عمل الصانع في المسجد كالخياطة وشبهها، وقد منع بعض العلماء من تعليم الصبيان في المسجد. قال بعض شيوخنا: إنما يمنع في المسجد من عمل الصنائع التي يختص بنفعها أحد الناس ويكتسب فيه، فلا يتخذ المسجد متجرا. فأما الصنائع التي يشمل نفعها المسلمين في دينهم كالمثاقفة وإصلاح آلات الجهاد مما لا امتثال للمسجد في عمله فلا بأس به. قال: وحكى بعضهم خلافا في تعليم الصبيان فيها. وفي رواية: جاء أعرابي بعدما صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر فأدخل رأسه من باب المسجد. قال مسلم: هو شيبة بن نعامة أبو نعامة، روى عنه مسعر وهشيم وجرير وغيرهم من الكوفيين. قال رحمه الله: باب السهو في الصلاة والسجود له. السهو في الصلاة له حالات: الحالة الأولى بالزيادة، زيادة ركعة، زيادة سجدة، زيادة قيام. الحالة الثانية بالنقص، نقص ركعة، نقص سجدة، نقص جلسة، نقص قيام. الحالة الثالثة بالشك. ثلاث حالات. وعندهم إن كان بالزيادة فالسجود بعد السلام، وإن كان بالنقص فالسجود قبل السلام، وإن كان بالشك فله حالان. الحال الأولى أن يبني على ما استيقن، والاستيقان في القليل. شك صلى الرابعة أم الثالثة؟ بنى على الثالثة. صلى الثالثة أو الثانية؟ بنى على الثانية. صلى الثانية أو الأولى؟ بنى على الأولى. وهذا هو الاستيقان. وقال بعضهم: ليبني على ما استيقن، أي في قلبه، شك ثالثة أم ثانية، ثم جاءت له مرجحات أنها الثالثة، بنى على الثالثة، فهذا يسجد سيدتين قبل السلام. وهناك أمور تأتي أيضا في حديث أبي هريرة وحديث عمران، أنه لما صلى سلم في ركعتين كان سلامه أو كان سجوده بعد السلام، وهكذا لما صلى ثلاثا كان سجوده أظن قبل السلام. فقال بعض أهل العلم: يسجد في المواطن التي ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا فالأصل ما تقدم، الثلاثة الأولى هذا هو الأصل، لكن إن وجدت حالك حالة النبي صلى الله عليه وسلم اسلك مسلك النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو السند المتصل: حدثنا يحيى بن يحيى وهو التميمي النيسابوري، قال قرأت على مالك وهو ابن أنس إمام دار الهجرة عن ابن شهاب وهو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري أبو بكر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن اسمه كنيته عن أبي هريرة رضي الله عنه عبد الرحمن بن صخر على أصح الأقوال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم إذا قام يصلي جاءه الشيطان فلبس عليه حتى لا يدري كم صلى، فإذا وجد ذلك أحدكم فليسجد سجدتين وهو جالس. لكن هذا ليس فيه موطن السجدتين، هذا فيه الأمر بالسجدتين، ويسمى عند أهل العلم بالمطلق، هذا حديث مطلق، وجاءت أحاديث مقيدة. والقاعدة أن المطلق يحمل على المقيد. قوله إن أحدكم إذا قام يصلي من الرجال أو النساء إماما كان أو ماموما جاءه الشيطان، لا يشترط أن يكون الشيطان الأكبر، لعله شيطان مختص بهذه الصلاة، أو لعله القرين الذي يكون معه، والذي يظهر أنه شيطان مختص وليس هو واحد، إنما جنس الشيطان المختص بهذه الصلاة يسمى خنزب، يوسوس للإنسان في صلاته، إما بتزيينها وإما بشغله بغيرها، ربما يشغلك بجارك، لماذا قرب رجله، لماذا ابتعد، لماذا تحرك، أو ربما شغلك بالنظر إلى ثوب من أمامك، أو ربما شغلك بأمر قد نسيته ويأتيك في الصلاة. ونسأل الله السلامة والعافية، والله أنه يأتي في حال الصلاة بوساوس قد نسيت ويلعب بالإنسان حتى لا يدري كم صلى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يذكر أن أبا حنيفة جاءه بعضهم قال أضعت شيئا، قال صلي، فقام الرجل يصلي فذكر ما أضاع. وأذكر مرة من المرات لما ألفت كتاب البيان الحسن في ترجمة الإمام الوادعي وما أحيا من السنن، مكثت فترة أريد له اسما فأعياني، لأني أردت أن أستوعب الاسم، فبينما أنا أصلي جاء هذا الاسم، ويبقى الإنسان مشغول مشغول. فلذلك يا أخوة نحتاج أن نجاهد أنفسنا من هذا الشيطان، نسأل الله السلام والعافية. فلا أشق عليه من أن يكون الإنسان موحدا مصليا، ولذلك الموحد يسعى في تشكيكه في الله عز وجل، أو في إضعاف ثقته بالله عز وجل، أو في غير ذلك، والمصلي يحاول في فتنته في صلاته. وعند العلماء ليس الإنسان إلا ما عقل من صلاته، بعضهم يعقل الربع، بعضهم يعقل النصف، بعضهم. جاءه الشيطان فلبس عليه، أي بالوساوس، حتى لا يدري كم صلى، فإذا وجد ذلك أحدكم أي في نفسه فليسجد سجدتين وهو جالس. هل هذا على إطلاقه؟ ليس على إطلاقه، يعني إذا وجدت الوسوسة التي تفضي إلى عدم ذكر كم صليت بحيث تدخل في شك أو في نحو ذلك، أما إذا كان الإنسان يدرك صلاته، لأن الخشوع ينقسم إلى قسمين، خشوع واجب وهو خشوع الجوارح بحيث يطمئن في قيامه، يطمئن في ركوعه، يطمئن في قيامه، يطمئن في سجوده، يطمئن في جلسته، وخشوع مستحب عند أكثرهم وهو خشوع القلب، وهذا قد يطرأ حتى على الصالحين. النبي صلى الله عليه وسلم بينما هو يصلي انصرف من صلاته فقالوا يا رسول الله رأيتناك صنعت شيئا لم تكن تصنعه، قال ذكرت شيئا من تبر الصدقة فكرهت أن يحبسني فأمرت بقسمته. وجاء عن عمر أنه كان يقول إني لو أجهز الجيش وأنا أصلي، يعني معناه ربما يطرأ على قلبه من يكون قائد هذا الجيش، من يكون في هذا الجيش. فالإنسان يجاهد نفسه ما استطاع. قال: وبالسند المتصل حدثنا محمد بن المثنى أبو موسى العنازي قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن يحيى بن أبي كثير قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة حدثهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا نودي بالأذان أدبر الشيطان له ضراط حتى لا يسمع الأذان، فإذا قضي الأذان أقبل، فإذا ثوب بها أدبر، فإذا قضي التثويب أقبل، يخطر بين المرء ونفسه يقول: اذكر كذا اذكر كذا، لما لم يكن يذكر حتى يظل الرجل إن يدري كم صلى، فإذا لم يدري أحدكم كم صلى فليسجد سجدتين وهو جالس. وانظر إلى فساد الشيطان، يعني لشدة بغضه للأذان يعمل أمورا لا يريد أن يسمع الأذان من الضراط ونحوه من الحركات، وهذا لشدة بغضه لذكر الله. صرف الله قلوبهم عن طاعته لما عامل من فساد أحوالهم. وسبحان الله، كم نسمع من صياح الكلاب لا سيما في أذان الفجر، والله أعلم لعلها كلاب ممسوسة أو مسكونة أو أن بعضها جن مشكلة في صورة الكلاب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: منها حيات وعقارب، ومنها ما يكون في صورة الكلب، ومنها ما يكون على هيئته. ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإنذار ما كان على صورة الحية ثلاثا، قيل 3 أيام وقيل 3 مرات. وانظر إلى شدة الحق على المبطل، يعني يضرط الضراط عند الناس عيب، وهو يحدث هذا الصوت حتى لا يسمع الأذان. ولعله يتعمد أن تكون هذه الضرطة بحيث يعني تعمي عنه صوت المؤذن وينطلق هاربا في الفيافي والقفار، فإذا قضي الأذان أقبل، يرجع إلى فساده وإفساده. فإذا ثوب بها أدبر، أقيمت الصلاة أدبر على الحال الأول، فإذا قضي التثويب أقبل، رجع إلى المصلي، يخطر بين المرء ونفسه بالوسوسة. ولذلك قال الله عز وجل آمرا لمحمد صلى الله عليه وسلم: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الوسواس الخناس يلعب في القلب، فإذا ذكرت الله خنس وارتفع، فإذا توقفت انتشر. والإنسان قد يجد حركته في قلبه أحيانا، تجد أن داخل القلب مصارعة، لا سيما إذا كنت تريد أن تتخلص من هذا الشيطان ومن هذه الوسوسة، تجد مصارعة داخل قلبك وضيقة صدر. جاء في بعض الآثار أنه يلتقم القلب كما تلتقم الحية الشيء، يكون فاتح لفاه هكذا على القلب، فإذا استمكن منه صرفه عن الذكر والطاعة وسبب له القسوة. وإذا ذكرت الله عز وجل خنس. والفرق بينه وبين الملك أن الملك كريم، إذا وقعت من الإنسان معصية تركه، بينما الشيطان تعمل الطاعة والطاعة والطاعة وتستعيذ بالله منه ومن شره، وهو لا يزال ملتصقا بك، لا يرعوي ولا ينزجر. لكن من فضل الله عز وجل أن سلاح الشيطان الوسوسة، وهي سلاح الضعفاء. الموسوس هو الضعيف، يعني انظر إلى حال الإنسان، الإنسان القوي الشجاع ربما يصل عندك يعطيك الكلمة التي يريد أو الفعل الذي يرغب، بينما الضعيف يبقى يوسوس، وهكذا. فكذلك الشيطان ضعيف، يقول اذكر كذا اذكر كذا، يعني انتهى من ذكر كذا يأتيه بأمر آخر لما لم يكن يذكر حتى يظل الرجل، أي والمرأة، وإنما ذكر الرجل مخرج الغالب إن يدري ما يدري كم صلى من الصلوات، أي هل صلى ثلاثا أو أربعا. فإذا لم يدري أحدكم كم صلى فليسجد سجدتين وهو جالس، وهذه تسمى بسجود السهو. وسيأتي أن في بعضها يسجد سجدتين قبل التسليم وفي بعضها بعد التسليم، لكن هذا الحال حال وسوسة، حال شك سيكون، حتى لا يقول قائل هذا الحال على أي شيء نحمله، نقول هذه حالة شك. قال أبو السند المتصل حدثنا يحيى بن يحيى التميمي من نيسابوري قال قرأت على مالك بن عن ابن شهاب عن عبد الرحمن الأعرج عن عبد الله بن بحينة جدته وقيل أمه، اسم أبيه مالك عبد الله ابن مالك بن بحينة، قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين من بعض الصلوات، جاء في بعضها أنها الظهر كما سيأتي في الرواية الآتية، ثم قام فلم يجلس، أي لم يجلس التشهد الأوسط، في رواية قام وعليه جلوس، أي جلوس واجب، فقام الناس معه تأسيا به ولعدم علمهم، يعني كان الزمن زمن تشريع، يظنون أنه وقع حدث في الصلاة شيء حتى لم يسبحوا. فلما قضى صلاته ونظرنا تسليمه كبر، يعني علم أنه ترك التشهد. فالإمام بين أمرين، إما أن يذكر بنفسه أنه ترك شيئا، وإما أن يذكره الناس، فسجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم ثم سلم، في رواية مكان ما نسي من الجلوس. وهذا دليل على أن التشهد الأوسط واجب وليس بركن، واجب لأنه سجد سجدتين، وليس بركن لأنه لو كان ركنا لأتى به، لا يجزى عنه سجود السهو، ولو كان مستحبا لما سجد بالمرة. جاء في بعض الروايات أنه يتشهد، وهذه شاذة، أظنها من طريق أشعث بن عبد الملك الحمراني. ونكتفي اليوم بهذين الحديثين، والله أعلم، والحمد لله رب العالمين. بالأربع أحاديث قرأناها، والله المستعان.